كتاب الله كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله للأرواح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أرجو أن أعتذر إليكم بأنه قد فاتني أن أنبه حضراتكم إلى أن موعد لقائنا معا قد تأخر ساعة، يعني بدلا من أنه كان في 8 مساء بتوقيت القاهرة صار تقريبا في 9 إلا ربعا بتوقيت القاهرة. وأظن أن قناة الناس مشكورة توالي يعني الإعلان عن ذلك باستمرار، لكن كان يليق إذا كنت قد انتبهت أن أنبهكم إلى هذا حتى لا يظن أحد أن البرنامج لم يأتي أو أنه يعني هناك برنامج آخر أو شيء من هذا القبيل. فموعدنا إن شاء الله سيكون في الفترة القادمة تقريبا الساعة 9 لربع بتوقيت القاهرة. 9؟ طيب خلاص، يبقى إذن صار في 9 مساء بمشيئة الرحمن، 9 تماما. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني الإخوة يلحقوا بنا من لم يكن يعلم هذه المعلومة، وفي نفس الوقت هو يذاع دائما مواعيد البرامج. أيها الإخوة، الحقيقة لقاؤنا الليلة لقاء له خصوصية بالغة فعلا. وأنا عندما قررت أن أعدل شكل هذا اللقاء ليكون يعني شكل المدارسات والمجالسات الطيبة مع يعني مع أساتذتنا وفضلائنا الكرام، كنت أقصد أن يرى المسلمون جوانب العمل الإسلامي بكامله. أيها الإخوة، إحنا اسمحوا لي أني أقدم لكم تقدمة واضحة قبل أن أقدم ضيفنا العزيز وقبل أن أقدم لموضوع الليلة. الجماعة الصهاينة اليهود أعلنوا قيام دولة لهم، زعموا قيامها في سنة 1947. 48 هذا تاريخ آخر ممكن نتكلم تفصيلا. بعد 20 سنة بالضبط من سنة 47 جاءت سنة 67. 20 سنة، هذه 20 سنة بين 47 و67 كانت فترة زعماء العالم العربي وخصوصا جمال عبد الناصر وخصوصا الحكومة المصرية كانوا يبنون فيها ما يمكن أن يسمى بالمشروع القومي الكبير للأمة. يقولوا الأمة العربية والقومية العربية والأمة الواحدة، ويبنونها على أساس أمجاد يا عرب أمجاد. وانتوا عارفين دي كانت أغنية حتى لا تزال حتى الآن إذاعة صوت العرب شعارها في بداية الإرسال ونهايته، معرفش بيبدأوا ينتهوا ولا بقى 24 ساعة، إنما أمجاد يا عرب أمجاد. فبعد 20 سنة من الزعامة والإمكانات والبرامج والمناهج والقوى حدثت هذه الضربة الماحقة الساحقة الكارثة التي أتت على كل هذه الأوهام في سنة 67. سموها نكسة، بمعنى أنهم يعني كانوا وصلوا إلى شيء ما ثم انتكسوا، وفي الحقيقة هي ليست نكسة وإنما هي كانت مجرد تعبير عن الحقيقة الواقعة المستقرة، وهي تنطبق حتى على اليوم، أن كل من ينادي بالعلمانية وبالبعد عن الارتباط بالدين ده هو ما هو إلا منهج الانهزام والضياع والوقوع تحت أقدام العدو. وأصبح جنود العرب كما كانوا يسمونهم مبعثرين في صحراء سيناء، اللي يصطادهم بمدفع واللي يصطادهم من طيارة واللي يصطادهم بشيء، وتعاظم عدد القتلى وعدد الأسرى وعدد المفقودين كما سموهم، كما أسموهم في هذا الوقت، سموا مفقودين فلان مفقود، يعني فلان قتل وفلان أسير وفلان مفقود، مش عارفين عنه حاجة خالص أصلا، لا يستطيعون أن يصلوا من هو ولا إلى أي شيء آل وضعه. طبعا دي كانت ضربة معناها أن كل الذي قيل ضياع، ولذلك بدأت الأمة تفيق إلى أن هذا الوهم الكبير اللي اسمه العلمانية، اللي اسمه القومية، اللي اسمه العروبية، اللي اسمه عدم الارتباط بالإسلام، ما هو إلا خطة أعدائنا لنا لتكريس الانهزام والضياع والفشل ويعني الزوال من على خريطة الكرة الأرضية، وأن يعلو علينا عدونا. ولذلك بعض العلماء، وأنا خليني أقول لكم برضو بوضوح أنه كان منهم الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله ورضوانه، قال أنا في يوم 5 يونيو سجدت لله شكرا. صحيح هو لما هاجموه يعني أنتوا عارفين طريقته الرائعة عليه رحمة الله، إنما قال سجدت لله شكرا، لأنه لو على الكفر وانتصر الانفلات من منهج الله كانت تبقى مصيبة، إنما هكذا كانت فرصة لإفاقة الناس. وهذا كلام الشيخ شعراوي الله يرحمه. أفاقت الأمة وبدأت تعود. لكن يا إخواني، هل العبرة بلحظة الإفاقة الطارئة بالصحوة العارضة التي تحدث، ولا العبرة بأن هناك منهاجا بعد ذلك يأخذ من لحظة الصحوة ويتحول إلى برنامج وإلى منهاج للصنع وللتربية وللإنشاء؟ بعد 6 سنوات فوجئت بأن الأرض تطرح مكبرين يقولون الله أكبر، صرف النظر عن المعركة وما حدث فيها و ظروفها والمد والجذر، إنما البشر الجنود المقاتلين صاروا يقولون الله أكبر، وصيحة التكبير معناها أن هناك نبتة في قلوبهم غرست، بدل الفخر بالقومية، الفخر بالعروبية، الفخر بغيره، نبتت. فالسؤال عن صناعة هذا المجاهد في الفترة من 67 ل 73. وغدا صباحا إن شاء الله، غدا بكرة الصبح يوم 9 مارس، 9 مارس هذا في مصر هو يوم الشهيد سنويا. صحيح هم الوقت يعني بيحاولوا يتجنبوا ذكره إلا يعني في كده زي الخجل، لأنهم يخشون من العالم ومن كلام العالم، إنما لا يزال يوم 9 مارس في مصر هو يوم الشهيد، هو يوم الشهيد. طبعا احنا لا يمكن نتكلم عن شرف الاستشهاد في الاسلام قبل ان نغرس كيف يصنع الشهيد. واذا كنا بنتكلم دايما عن زمان، عن السلف الصالح وعن مرحلة السيرة ومرحلة الخلفاء الراشدين، فاننا رأينا من 67 ل 73 فترة 6 سنوات تصنيع الشهداء، تصنيع من يصلحون للشهادة. والحمد لله الآن أيضا هناك في فلسطين تصنيع لهم، وهناك في بقع كثيرة من الأرض. لكن نحن سيرا مع اليوم القومي للشهيد كما يسمونه يوم الشهيد، فإننا رأينا أن يكون اليوم مدارسة، أن تكون مدارسة اليوم حول صناعة الشهيد، كيف تمت وكيف فوجئ الصهاينة اليهود الغاصبون، كيف فوجئوا بقوم يحبون الموت وهم اللي كانوا من سنين قليلة يريدون القومية والعروبية ويحبون الحياة. لذلك أيها الإخوة، رأيت أن نشرف اليوم باستضافة علم كبير من أعلام هذه الأمة. أنا لا أقصد أدنى قدر من المبالغة، وإنما هو علم كبير فعلا كان في هذا الوقت يمسك السلاح بيده ويقودك تائب الذين يمسكون السلاح الأسلحة الحربية بيدهم ويسيرون ويقفزون في الطرقات وفوق الجدر ويحاربون اليهود ويحاربونهم حربا شديدة عنيفة شعواء، وكانت نتيجتها نصرا كبيرا. وكان نتيجة هذه القيادة للمقاومة الشعبية والحرب في مدينة السويس اللي هي مدينة على قناة السويس في خط المواجهة يومئذ مع الأعداء الصهاينة، وصل الأمر إلى أنه بعد الحرب أهداه الرئيس، رئيس الجمهورية الرئيس السادات، أنور السادات في هذا الوقت أهداه وساما رفيعا، أظن نجمة سيناء، وطبعا احنا هنسمع، لكن أهداه وأشاد به. ثم بعد ذلك لما وجد أن الإسلام هو منهاج هذا الرجل وظل يتكلم بالإسلام ولم يغتر بهذا الوسام الذي ناله ليكون متواطئا مسايرا لمن أعطاه الوسام مهما فعل ومهما مارس من سياسات قد تختلف مع الإسلام، إذا برئيس الدولة الذي أعطاه هذه النجمة يهاجمه بكلمة ضخمة جدا، أنا الحقيقة مش عايز أنا أذكرها إن ذكرها أو لم يذكرها، إنما يعني وردت في خطاب هو يعني لم يستطع أن يقول شيئا، هو بنفسه ما كان من أعطاه هذا الوسام منذ قليل، وإذا به يعني يرتكب ضده كلمة كبيرة الحقيقة، كما فعل مع فضيلة أستاذنا الشيخ المحلاوي وما إلى ذلك. إنما إذن نحن أمام مرحلة لتاريخ ينطق، تاريخ ينطق مع شيخ جليل فاضل، ويا ليته وقف عند مسألة الجهاد، وإنما هو أيضا أنشأ مدارس إسلامية كبيرة لإحداث عملية التربية ويمارسها مع تلاميذ ابتدائي وإعدادي وثانوي للتربية، قد تكون رائعة قد تكون متوسطة قد تكون أكثر من رائعة قد تكون أقل من متوسطة، إنما عملية التربية الضخمة في هذه الأماكن، وأنشأ المساجد وكان له باع كبير. لا أريد أن أخذ الوقت، وإنما أنا كان لابد أن أقدم لكم هذا كله، ثم هو صاحب فضل علي شخصيا ببره ومودته وفضله وموالاته لنا، فجزاه الله خير الجزاء. ونحن اليوم مع ضيفنا الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ حافظ سلامة أكرمه الله، قائد المقاومة الشعبية في حرب 73، وقائد العمل في تصنيع المجاهدين من 67 ل 73 وعلى نحو ما ذكرته. فأولا مرحبا بحضرتك، وأنا شاكر جدا يعني استجابة حضرتك لي، جزاك الله خيرا، وليس هذا بأول برك يعني، وإنما حضرتك صاحب بر دائم، وربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك ويجزيك خير الجزاء ويتم نعمته عليك يا رب العالمين. فضيلة مولانا، احنا لا نريد اليوم أن نتكلم عن حرب 73، ولا نريد أن نتكلم عن معركة السويس، ولا نريد أن نتكلم عن هذا، إن شاء الله نأتي له، لكن احنا أساسا نريد أن نجلي ونوضح لإخواننا الكرام مسألة فترة تصنيع العقيدة في قلوب الجنود اللي هم كانوا لغاية 67 بيجهدوا تحت يا جمال يا مثال الوطنية وتحت القومية العربية وأمجاد يا عرب أمجاد، كيف تحولوا في حرب 73 إلى التكبير وإلى الإسلام شعارا لهم. هذه الفترة يعني حضرتك جزاك الله خيرا كنت ممن أشرف على تصنيع هذا التحول العقائدي، فنريد أن نبدأ بهذه الفترة وبأبعادها، وأسأل الله يا رب العالمين أن يجري على لسانك الإيضاح الكافي ليفهم الجيل الجديد ومن لم يدرك هذه الفترة. الفترة فاتت عليها 40 سنة يا فضيلة مولانا، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن هذه الفترة العصيبة من حياة مصر، ما قبل عام 67 وإلى ما حدث في 5 يونيو 67. هذه الفترة السابقة تم اعتقالي مع مجموعة من الشباب. كانت التهمة حينذاك تحفيظ القرآن الكريم بمسجد الشهداء
في السويس.
ظللت في الاعتقال مدة 20 شهر إلى يوم. في هذه الفترة كانت معركة 5 يونيو 67 وما تلاها من أحداث صعب علينا كثيرا أن نكون بين الجدران السجون والمعتقلات، وبلدنا مصر قد قيدت بهذا الاحتلال المشين، ونظرنا عن أسباب هذه النكسة فلم نجد لها مبررا إلا ابتعادنا عن الله تبارك وتعالى وعن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأنا بين جدران السجن نظرت كيف يمكن الخروج من هذه النكسة والدفاع عن شرف مصر وكرامة مصر وشعب مصر. الأمن الله تبارك وتعالى بعد خروجي من السجن في آخر عام 67 أن أفكر في كيفية رجوع الأمة وخاصة القوات المسلحة إلى الله تبارك وتعالى، لا باسم فلان ولا باسم علان. اتفقت حينذاك مع أئمة الأزهر والأوقاف والدعاء من المسلمين على أن نبدأ في توعية جنودنا البواسل على الجبهة في كيفية الجهاد وقيمة الجهاد عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أو دي الجنة اللي هي لابد يكون لها عند الله تبارك وتعالى وزن، ونحن نبدأ بهؤلاء الجنود لأنهم هم عدة هذا البلد. ولا بد نعلم علم اليقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الجنود، هذا الجند هم من خير أجناد الأرض، إذا دخلتم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فإن هذا الجند خير أجناد الأرض. فما الذي حدا بهذا الجند إلى أن وصل إلى ما وصل إليه؟ ما هي إسرائيل وما هم أفراد الجنود الإسرائيليين؟ هذا عبث أن نقول أن نقف أمام مثل هذه الشرذمة ويصل الأمر بنا إلى ما وصل اليوم 5 يونيو. ولكن من فضل الله تبارك وتعالى وعنايته بدأت هذا العمل الإسلامي في أني أدعو كبار علماء الأمة وعلى رأسهم مشايخ الأزهر. بدأت حينذاك بالشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر، وهذا الرجل رحمة الله عليه كان يعاني من عدة أمراض، فلما دعوته الرجل استجاب للدعوة، والله على ما أقول شهيد في طريقنا من القاهرة إلى السويس. وجدت الرجل حالته اضطربت، خفت عليه لحسن تنتهي حياته، بين أيدينا. فقلت نرجع الشيخ تاني إلى القاهرة، ولكنه أصر في أن يستمر ليلتقي بأبنائه من القوات المسلحة ولتغب القدماء في الجبهة. فكان الرجل رحمة الله عليه وصل معنا إلى السويس، وعملت له ندوات بين أبنائه من القوات المسلحة في عدة مواقع شهدها محافظ السويس، شهدها قائد وزير الجيش، فكانت لها أثر كبير.
في إيه بقى؟ يعني بيتقابلوا فين؟ نادي القوات المسلحة؟
لا، في نفس المعسكرات والوحدات العسكرية.
في الوحدة العسكرية نفسها.
الوحدة العسكرية. وكان مع الدكتور حسن مأمون.
لا عفوا يا قضية مولانا، يعني الجنود يقعدوا على الأرض مثلا وفي منصة عليها كراسي بيتكلم الشيخ، ولا بيبقى ازاي؟ يعني الوحدة العسكرية ما فيهاش مسرح ولا كراسي ولا شيء.
وقال أولا أود أن أغبر قدماي في سبيل الله، لا فرق بين أن يجلس على كرسي أو يجلس على الأرض، فكلنا
طبعا
لهذه الأرض.
طبعا أنا بس عايز أخد لقطة صورة أن الناس تتصور، يعني أنه كان داخل الموقع العسكري يجلس الجنود والشيخ بينهم يلقي درسا.
يلقي درس. وكذلك في مسجد الشهداء ينتهي جولته بجولة أخرى في مسجد الشهداء، ويلقي برضه مع الجنود جلسات. وترى الصورة بتاع الشيخ في كثير من المواقع وبين الجنود والضباط. ده شيخ حسن مأمون. ولكن بانتهاء مدة الشيخ حسن أي مأمون جاء الشيخ محمد الفحام.
توفي الشيخ حسن مأمون
بعد ما توفي حسن مأمون. جاء الشيخ محمد الفحام برضو، هذا الرجل رحمة الله عليه جاء ومر في عدة وحدات وكان له جولات وصولات. الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه كذلك جاء إلى السويس ولف في مواقع كثيرة، وزار السويس أثناء حرب الجنزاف عدة مرات. ده أئمة الأزهر، بداية من حسن مأمون، ثم الدكتور محمد الفحام، ثم الدكتور عبد الحليم محمود. ولكن ليس الدور دور هؤلاء فقط، فلهم كذلك من أبناء الأزهر أدوار كثيرة. وسيادتك ذكرت أن الجيش المصري تحول بعدما كان يقول أوه أصبح يقول الله أكبر. دي ليها سبب.
أوه دي كانت الصيحة العسكرية بتاعت التدريبات ومش كده؟
نعم. ولكن الله يرحمه توفى منذ أيام الدكتور محمد نايل عميد كلية اللغة العربية بالأزهر.
آمين يا رب.
ذهب إلى كتيبة، وهذه كتيبة كانت كتيبة مدفعية هاوزر. أثناء ما هو بيلقي المحاضرة بهذه الكتيبة جاءت القوات الإسرائيلية قامت باعتداء على هذه الكتيبة. الدكتور محمد نايل شاف الجنود وهم بيشيلوا الذخيرة، هو يبدا هو قول الله اكبر الله اكبر
الله اكبر،
شيل بلال قول الله اكبر، ادفع الله اكبر. هو في الصيو وقعد يحبذهم على انهم ينادوا بالله اكبر.
يا سلام.
انتهت هذه المعركه في هذا اليوم. ولكن الاسرائيليين خدوا درس لن ينسوه. ثاني يوم اراد هؤلاء الإسرائيليون أن يضربوا هذا الموقع مرة ثانية، ولكن من فضل الله تبارك وتعالى هذا الموقع صمت كثيرا وكل صيحات الله أكبر. هذه المعركة انتهى بفضل الله تبارك وتعالى بهزيمة المدفعية الإسرائيلية وتكبد خسائر في الأرواح كثيرة. قالت القيادة الإسرائيلية حينذاك أن هذه المعركة هي معركة المدفعية، وانتصرت المدفعية المصرية لأول مرة لأنهم كان شعارهم الله أكبر. الدكتور محمد نايل هذا رحمة الله عليه دعوته وكان اجتماع بقادة الجيش ليلقي محاضرة بأحد المواقع القيادية بالجيش، ولكن بعد وصوله إلى السويس قال لي أنا متعب. متعب يا دكتور؟ ده احنا عندنا ندوة، انت جاي للندوة والندوة اللي هي فيها قادة الجيش وكلهم منتظرينك، سابوا مواقعهم وتستمعوا إليك. قال لي أنا تعبان. طب يا دكتور تعال حتى نقف في المنصة كده وربنا يشفي. والله على ما يقول شهيد، هو قاعد كده على المنصة فإذا بهرة تقف على حجره من التعب بتاعه ما قدرش يشق هرة،
سبحان الله.
ولكن بعد لحظات قال لي وأنا بجانبي، أنا الآن أستطيع أن أتحدث. خير يا دكتور؟ قال الله تبارك وتعالى رزقني بهرة قعدت على حجري وإذا بي هذا الجزء الذي كان يؤلمني، هذه الهرة سخنت هذا المكان، فالله تبارك وتعالى برأني مما كان يؤلمني.
سبحانك يا رب العالمين.
فقلت سبحان الله، أنا كنت في حرج كبير لو أنك لم تتحدث، أما وأن الله تبارك وتعالى سخر هذه الهرة لكي أن تكون سببا في شفائك.
سبحان الله.
يا دكتور نايل، نحن نعمل هذا العمل لله تبارك وتعالى، والله يشهد أن هذا العمل كما قال لي اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش السادس الميداني، يا فلان احنا بنستعد للمعركة، ولكن كن على علم كل الأسلحة دي تمثل عندنا عسكريا 25%، ولكن الروح المعنوية تمثل 75%، وما تقومون أنتم به من هذه التوعيات بترفع من الروح المعنوية القتالية للجندي، لذلك لابد أن تستمر في هذه الحملات التوعية لأننا في أمس الحاجة لرفع الروح المعنوية لأبناء الجنود. وأنا أقول لك أنت الآن في قلوب جميع أبنائك من الجنود، فأنت الأب الروحي لهم.
خلوا بالكم يا إخواني أن هذا كلام يصدر عن الذين كانوا يرفضون أن تكون العقيدة الإسلامية محركا، وكانوا عايزين يكلموا عن تجنيب الدين وأنه تستمر الفكرة القومية فقط هي المسيطرة. أصبحوا الآن يقولون نريد هذه العقيدة محركا للجنود.
أكثر من هذا
طبعا لا أقصد الشخص نفسه، أنا أقصد المنهج بصفة عامة.
أكثر من هذا، هذا اللواء أبن المواصل قائد الجيش الثالث الميداني في حرب رمضان اتخذ من مسجد الشهداء مقرا دائما للدعوة وعمل الندوات لأبناء القوات المسلحة على أيدي إخواننا من القوات المسلحة. والله تبارك وتعالى أكرمني في أن المخابرات العسكرية توجتني بثقتها فقالت كل وحدات الجيش بحريتك تدخل بها في أي وقت ما أنت وضيوفك من العلماء. فكان مرة من الضيوف المرحوم الدكتور عبد الغفار عزيز في موقع هذا الموقع بحوض الدرس قدام خط بالريف.
الدكتور عبد الغفار عزيز من علماء الأزهر وكان عميد كلية الدعوة الإسلامية في الأزهر، بل هو أول عميد لكلية الدعوة الإسلامية مع أول إنشائها، وصار نائبا في البرلمان الإسلاميا مطالبا بالشريعة الإسلامية حتى توفاه الله عز وجل. تفضل.
الدكتور عبد الغفار عزيز هذا الموقع جاءني ضابط يطلب مني أن أذهب معه إلى هذا الموقع لأجلس مع أبنائه من الجنود للتوعية، وقال لي هذا الموقع معرض دائما لقذائف العدو، فما رأيك، هل تستطيع انك انت تيجي لهذا الموقع؟ تقول انتوا ها انتوا في هذا الموقع، فانتوا بتتحملوا انا اتحمل زيكم والاجال بيد الله تبارك وتعالى. وذهبت معه الى هذا الموقع فاذا باليهود الاسرائيليين يشعروا في حركه جديده في المكان، فبدأوا يستعدهم. الوادي الإسرائيلي اللي طلع فوق التبة ولاحظوا هذه التحركات، وإحنا قاعدين في الندوة فإذا بجندي مصري كان قناص يضرب الوادي الإسرائيلي ده فيرتديه قتيلا. الجنود كبرهم، وبالتالي كان الدكتور إسماعيل دفتار،
نعم ربنا يحفظه،
كان معي وقلت له يا دكتور إسماعيل خليك أنت بقى وروح أنا. قال لا، لابد نروح مع بعض ونشرف في الندوة.
يا سلام،
هكذا كان علماؤنا، ودي كانت الروح المعنوية بتاعتهم. دكتور أبو غفار عزيز كما قلت ذهب إلى موقع من المواقع، هذا الموقع جاء الطيران الإسرائيلي وأطلق في هذا الموقع 40 حمولة نابلم. المنطقة كلها كانت مشتعلة نيران، وكل الجنود كانوا مخندقين في الخنادق، ومنطقة كلها مشتعلة نيران. ولكن الدكتور عبد الغفار عزيز مع قائد هذه الوحدة كانوا مشغولين جدا، المنطقة كلها نيران يبقى في خسائر كثيرة، ولكن من عناية الله تبارك وتعالى أن قائد هذه الكتيبة خرج ليطمئن على أبنائه من الجنود. فقال الدكتور أبو غفار عزيز أنا معك يا دكتور خليك في مستريح هنا في الموقع. قال لا، أنا مر معك على الجنود. هذا القائد كان يمر على كل موقع، يا فلان أفندم يا فلان أفندم يا فلان أفندم، والدكتور أبو غفار معه.
الله أكبر.
فإذا بهذا القائد يقول للدكتور شوف كل دي مش على نيران من النبلم، ولكن من فضل الله ولا جندي واحد أصيب بأي شيء قط. 40 حمولة نبلم، ومع هذا لم يصب ولا فرد من أفراد قوتنا حين ذاك. علماءنا الحمد لله كانوا دائما كل يوم عندي قوافل وكل يوم أوزع.
إزاي بقى؟ يعني حضرتك كنت بتجيبهم من القاهرة كيف؟
كان وقتها حاكم عسكري ومحاج يخش هذه المناطق إلى بتطريعة عسكرية.
طبعا دي منطقة عسكرية على خط القتال على الجبهة.
فكنت أجيب هذه التطريعة وكنت كل مرة بتروح سيارة مسجد عمر مكرم وبالتالي بتاخد العلماء من المسجد إلى مسجد الشهداء ومن مسجد الشهداء تأتي سيارات القوات المسلحة عشان تنقلهم إلى الوحدات.
مين اللي كان بيتفق مع العلماء أنهم يأتوا إلى مسجد عمر بن مكرم؟ حضرتك كنت بتكلمهم تليفونيا ولا كان مشيخة الأزهر بتتفق معاهم ولا كان بيحصل إزاي؟
أنا بتفق مع مشيخة الأزهر، بتفق مع عمداء الكليات عشان كل عميد كلية يبعث بعض من أساس الكلية بتاعته. فالقوافل كانت تبدأ من الكليات ومن كان الشيخ حسن أيوب ماسك مركز تدريب العلماء للأوقاف، وكذلك كان بتاع الأوقاف برضو يعني الأوقاف والأزهر، ومن الدعاء كثيرون. وأذكر من هؤلاء الأستاذ أحمد اللي كان بتاع نور على نور،
الأستاذ أحمد فراج.
أحمد فراج،
نعم.
أحمد فراج ده له قصة، لما اتفق معه عشان يجي يشترط عليا يقول لي أنا مش عاوز استريح، كفاية راحتي أنا وأنا موجود في القاهرة، ولكن أنا جاي الجبهة عشان أشتغل، شغلني طول النهار طول الليل.
الله،
والله على ما يقوله شهيد الله يرحمه،
آمين.
قد يكون في الزيارة الواحدة يبر على 17 وحدات
ما شاء الله،
حتى ساعة متأخرة من الليل وهو لا يستريح من موقع إلى موقع إلى موقع. ده أحمد فراج. فإذا ما نظرنا إلى غير أحمد فراج من الدعاء وما أكثرهم، الشيخ حسن أيوب رحمة الله عليه،
آمين يا رب.
هذا الرجل كان في مركز التدريب، عاوزين 10 يا شيخ حسن يقوم عليا يجيب له 10، عاوزين العدد اللي أنا بطلبه كان الشيخ حسن أيوب يوفره لنا. وكل واحد والله مما كان يسلك صدري أنهم يأتون إلى الجبهة وهم فرحون، لأنهم بيعتقدوا أن هذه الرسالة لابد أن تؤدى، وعشان كده كانت إيجابياتهم أكثر. وأذكر الشيخ موسى رحمة الله عليه الجمال كان في موقع في مدخل خليج السويس اسمه الجزيرة الخضراء. الجزيرة الخضراء دي كانت دائما بتتحمل كتير من العدوان الإسرائيلي عليها. كنا ذاهبون إليها وإذا بنا نعلم أن الجزيرة الآن بها معركة، ضفافع بشرية إسرائيلية بتهاجم هذه الجزيرة. كان بها ملازم اسمه محمد والسرية اللي معاه الصغيرة، خشينا عليها. فإذا بنا نعلم أن هذه السرية الصغيرة استطاعت أن تصد الهجوم الإسرائيلي.
سبحان الله.
كان معي الشيخ موسى الجمال، يا شيخ موسى ايه رأيك الجزيرة الآن فيها معركة؟ قال مش فيها أبنائنا، لابد نذهب إلى أبنائنا. وإذا بنا بفضل الله تبارك وتعالى نجد أن هؤلاء الأبطال استطاعوا بفضل من الله تبارك وتعالى أن يصدوا الهجوم الإسرائيلي بالضفادع البشرية وينتصروا عليهم ويحطمونهم، وبالتالي قتل منه الكثيرون. شيخ موسى راح حكتين يهنئهم بالنجاة ويعلمهم الرباط في سبيل الله وكيف أنهم في الرباط في هذا الموقع في سبيل الله. فكان روح المعنوية عالية عند هؤلاء الجنود. فإحنا لو نظرنا إلى دور العلماء لم ولن ينتهي.
يعني الحقيقة أنه مسألة أنه بمجرد أن يمكن أهل العقيدة من أنهم يتصلوا بالجنود يبقوا سبب للنصر. يعني أنا واخد بالي أنه حضرتك كنت معتقل في سنة 67 في أثناء حرب 67، ثم ألاحظ أنه ينتقل الاعتقال إلى أنه المخابرات المصرية المخابرات العسكرية الحربية تعطيك تصريح مفتوح لك ولكل من تدعوه، وإنه هؤلاء الناس يعني هؤلاء العلماء ما إن يمكنوا من الاتصال بالجنود حتى تسري روح العقيدة ويحدث مثل هذا الكلام. وحضرتك بتقول لي إنه كان يحدث قصف أحيانا والعلماء موجودين في المواقع.
الفريق يوسف عفيفي
أيوة
قائد الفرقة 19 قال في مذكراته أن أبناء الفرقة 19 تربوا في مسجد الشهداء وتلقوا الروح المعنوية المرتفعة من مسجد الشهداء وأصبحوا مقاتلين من مسجد الشهداء.
يا سلام.
مع هذا كان مسجد الشهداء حاجة فيه أشياء كانت تحدث تعتبر سرية للغاية. أن تقوم سرية من السرايا للقيام بعملية استشهادية لمواقع الإسرائيلية بالضفة الشرقية من القناة قبل أن يتحركوا بهذه العملية يأتوا إلي بمسجد الشهداء وأجتمع بهذه السرية وألقنهم الشهادة قبل خروجهم لهذه القتال. ففي أحد المرات طلعهم 97 فرد خرجوا من عندي ليلا بمسجد الشهداء. أنا عشان أطمئن عليهم طلعت فوق المأذنة لأراقبهم أثناء عمليتهم ومعي نظارة مكبرة. الحمد لله استولوا على هذا الموقع ولأول مرة يرفعوا علم مصر على هذا الموقع.
سبحان الله.
بالرجوعهم رجع إلي الضابط قائدهم.
سبحان الله.
وبيبكي. بتبكي ليه؟ قال أنا جاي عشان الجنود قالوا قبل ما يطلعوا إذا حد منهم استشهد أنت اللي تقوم بدفنه. فأنا جايب معايا 3 شهداء استشهدوا. حسب الوصية بتاعتهم تقوم أنت بدفنهم. ثم تبعيت ليه؟ قال لي كنا نتمنى ما نخسرش حد. قلت له بقى أنتم تعبروا القناة وتدخلوا على موقع خصم من المواقع العدو وبالتالي تجلوا هؤلاء الجنود من الموقع ويفروا وتقتلوا من قتلتموهم وبالتالي لعلينا عشان 3 استشهدوا. الحمد لله له جيت ورفعت اسم مصر وعلم مصر على هذا الموقع ولأول مرة. يا محمد حسب الوصية أنا أم بدفنهم، ولكني بالتالي دعوت الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه.
آمين.
قلت له يا شيخ مصطفى عاوزين الجماعة دول قاموا بعملية استشارية وعاوزين نكرمهم النهاردة ونعمل لهم حفلة. فجبت الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه. الشيخ مصطفى إسماعيل هو بيحفظ القرآن، وخدت كل ضابط طلع من جيب المصحف بتاعه
الله
عشان يراجع مع الشيخ مصطفى إسماعيل عند تلاوته.
الله، ده شيء ما كانش موجود قبل كده.
فصررت جدا
طبعا، ده نقل
ان فيه الان في روح جديدة نشأت بين قواتنا المسلحة. ولما اجد كل واحد بيطلع المصحف من جيبه عشان يقول للشيخ مصطفى إسماعيل عايزين نتابع معاك، كل واحد ماسك المصحف.
يا سلام، ده المصاحف بتتكتب في التقارير دلوقتي على انها علامة معينة يعني كده.
هذه الروح كانت من هذه الكتيبة اللي قامت بهذا العمل.
ولكن دي ملاحظة مهمة، يعني القراء كمان كانوا يأتون المواقع العسكرية.
موقع آخر قام بمثل هذه العملية فحبيت برضه أكرمه، فجبت له الشيخ عباس عبد الصمد.
يا سلام،
الشيخ عباس عبد الصمد كان راكب عربية، والعربية دي شوفوا لي فأولاد الذين شافوا عربية شوفوا لي قالوا ده حد شخصية كبيرة موجودة،
قائد عسكري قائد الجيش.
فإذا بقائد هذه الكتيبة قال عاوزين الآن نتحرك من الجامع. ليه؟ قال اليهود دلوقتي رصدوا الموقع ودلوقتي هيضربوه.
سبحان الله،
عاوزين نتحرك وكل منا ياخد موقعه وينبطح، لأن دلوقتي في الحال ضربة يبدأ.
يا سلام،
بعد لحظات مفيش لحظات بخروجنا أمطار وإذا بالدانات تنزل على هذا المكان.
نفس اللي حصل في واقعة عبد المنعم رياض بعد كده على فكرة. ها،
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان اتحرك.
سبحان الله،
وعدنا قلنا ننتظر نشوف إيه نهاية المعركة، فإذا بالله تبارك وتعالى يكرمنا جميعا وده من يخرط جنودنا عند المراقبة اتضح لهم ان دول هيبدأوا كتفوا الغطاء عن المدفعية بتاعتهم معناها هيضربوا. فاذا بفضل الله تبارك وتعالى ولا واحد منا جرح.
يا سبحانك يا رب.
فالدور بتاع العلماء والقراء، ما من قارئ الشيخ محمود الحصري، الشيخ نصر الدين طبار، كنا بنجيبه برضه لما يكون عاوزين نعمل حفلة لعملية من العمليات عشان نرفع الروح المعنوية. أنا ما أظنش إن أي عالم من العلماء تأخر في إنه يستجيب للدعوة ويأتي. والدك الشيخ صلاح الله يرحمه،
آمين يا رب،
كل ما يتصل بالتلفون كان ستك بقى.
ايوه فعلا، كان هو الوحيد والوحيد بتاعها.
ستك بقى تقول لي يا شيخ حافظ ده صلاح ده ابن الوحيد. ولكن الشيخ صلاح الله يرحمه كان بلباقته يداعب والدته، يا امي ده لو ربنا اكرمنا بالشهاده تقبى وتقبى وتقبى وتقبى، يا امي يا امي يا امي، انت هل انت تكرهي ان يكون ابنك في جنات عرضها السماوات والارض المتقين؟ يا امي يا امي.
ده هي شافته بيعتقل مرة بعد مرة ويروح يعني فشغلانة.
إنما أقول والدك الله يرحمه جاء كثيرا إلى الجبهة وقام بدوره, وستك الله يرحمها برضو كانت بدل ما كانت بتخاف على الشيخ صلاح, لما الشيخ صلاح يعني ادها هذه الدفعات الحمد لله, إذا طلبت التلفون تديني التلفون مش زي حاتم مصري كان التلفون.
لا
يفضل الله تبارك وتعالى هو لمعنى الأجلاء. لو أردت أن أذكر يعني
يعني يا فضيلة مولانا تسمح لي, هو الحقيقة النقطة الجديدة انت حضرتك ذكرت القراء, يعني انا كنت متصور انه كمال العلماء, انا معروف شيء طبيعي العلماء ارباب عقيدة وبعث للهمة الاسلامية, انما الحقيقة انه قراء القرآن الكريم اللي هم يعني كان يعني معروف انه ده عملهم ان هم يتلوا القرآن, كانوا بيروحوا الجبهة. حضرتك ذكرت الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري واخرين, تقول ما من قارئ الا واتى, يعني معنى كده الحقيقه كبير جدا بالنسبه لاهل القران ايضا انهم كانوا على نفس هذا المستوى من الاستجابه للانبعاث. بس انا متذكر ان انا اول مره في حياتي يعني تشرفت بانه عيني وقعت على حضرتك ورايت حضرتك لاول مره, كنت حضرتك نازل من سلالم إدارة الأزهر, فيعني أنا برضو عايز أعرف هل يا ترى كانت إدارة الأزهر لها دور في مسألة, حضرتك ذكرت لي عمداء الكليات وفضيلة الشيخ حسن أيوب عليه رحمة الله, ده رجل عقيدة طبعا في كل مكان حل فيه كان له أثر, لكن يبدو أن إدارة الأزهر أيضا كانت بتعاون في مسألة, يعني كانت مشيخة الأزهر يومئذ بتعاون في إمداد حضرتك بالدعاء والعلماء والخطباء وما إلى ذلك.
أولا إذا كان الإمام الأكبر شيخ الأزهر شخصيا,
هذا ثلاثة شيخ حسن مأمون شيخ محمد الفحام
أكبر شيخ الأزهر كان بياتي, الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر كان بياتي, الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله, هؤلاء هم كانوا أئمة الأزهر حين ذاك. ما من عميد كلية إلا وجاء شيخ بدس عبد الباسط كان عميد كلية الشريعة, كان له جولات كثيرة عندنا, الدكتور محمد البري الدكتور
اللي صار رئيس لجبهة علماء الأزهر,
نعم.
الشيخ محمد البري
نعم ربنا الشيخ يحمد. أحمد زيدان, يعني ما أقدرش أعد الكم الكبير, الشيخ سيد السابع الشيخ محمد الغزالي, كل علماء الذين لا يخطر أو لم يخطر ببالك كلهم جاءوا إلى الجبهة
سبحان الله.
ما حدش بفضل الله تبارك وتعالى تأخر عن الاستجابة للدعوة, إنهم كانوا يعتبرون ده شرف لهم أن يأتوا إلى الجبهة ويغبروا أقدامهم.
طيب يا فضيلة مولانا, إحنا يعني الموضوعات اللي كانوا بيتكلموا فيها, يعني هل كانوا بيتكلموا عن مثلا فضل المجاهدين, عن فضل الاستشهاد, عن يعني ايه الموضوعات اللي كانوا بيكلموا الجنود فيها, هل عن اليقين بالله, هل كانت موضوعاتهم متكررة, هل كانت اجابات اسئلة الجنود, يعني عايز اعرف اجواء الحوار نفسها.
اولا يقول الله تبارك وتعالى وحرض المؤمنين على القتال, أليس كذلك؟
نعم بدأ.
إن لم يكون هذا الجندي يخرج بعقيدته ليدافع عن وطنه, حب الوطن من الإيمان. إحنا دخلنا معاركنا 48 56 67 دخلنا معاركنا بدون عقيدة, فكانت الهزائم اللي احنا رأيناها. إنما الجندي لما يعلم أن قيمة هذه الشهادة عند الله تبارك وتعالى إنه يكون مع سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب, في هذه الحالة بتتغير معنويات على الجندي. وأذكر الدكتور عبد الله شحاتة.
لا خلي بقى الدكتور عبد الله شحاتة ده موضوع كبير، موضوع كبير لأنه دي وقعة كبيرة. أيها الإخوة، إحنا طبعا فضيلة أستاذنا الشيخ حافظ سلامة إن شاء الله سيكون معنا عبر اللقاءات القادمة عدة لقاءات لكي يتبين لحضراتكم، لأن الواقعة اللي كونها يذكرها الآن دي واقعة كبيرة. طبعا مع الأسف هو الوقت له حدود ونفد، إنما بمشيئة الرحمن إحنا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنواصل عن نفس النقطة اللي هي نقطة إعداد المجاهدين وإعداد الشهداء، لأنه إحنا هنسمع، وبالعكس إحنا معنا بعض المسجلات الصوتية فيها أصوات يعني الشيخ يتكلم مثلا جملتين ثلاثة أو دقيقتين ثلاثة ثم تنزل دانة مدفع أو ينزل قنبلة ثم يتم محاضرته، وهتسمعوا بعض الأحداث الكبيرة عن بعض العلماء، لأنه طبعا أنا بعض هذه الأشياء يعني أعرفها يعني لأني كنت معايش في هذا الوقت، وإن كنت يعني كنت طفلا صغيرا إنما على كل حال كنت أعرف هذه الأشياء. وطبعا فضيلة أستاذنا رآها وعاينها وشارك في صنعها ورأى العلماء، فإن شاء الله بمشيئة الرحمن في اللقاء القادم والذي بعده هنتم حتى نصل أيضا إلى أحداث 73. والنقطة الثانية إنه مسألة المفاهيم، مفاهيم التي تطرح ده جانب آخر ما بنتكلمش عنه الآن، أنا بتكلم عن السياق التاريخي، إنما ما يقال حول صنع العقيدة وتحرير النية وما إلى ذلك مسألة تولاها العلماء بصورة واضحة. أيها الإخوة، قبل أن يعني أختم هذا اللقاء، وأنا لولا أني أعلم أنه إن شاء الله ما هو إلا مفتاح ومقدمة كنت أبقى آسف جدا وحزين أنه ينتهي، لكن إن شاء الله هو إلى المزيد. ولكن لي لو سمحت كلمة في منتهى الأهمية لابد أن تقال. الآن يا إخواني إحنا عندنا في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله اللي هو مثل غد، الجماعة اليهود الغاصبين في أرض فلسطين بيعتبروا أن هذا اليوم بالنسبة لهم يوم يتعلق بهدم المسجد الأقصى أو يوم يتعلق ببدء التهدم فيه، وأنهم هينشئوا كنيس على حدود المسجد الأقصى بحيث يكون حائط اللي هو اسمه حائط البراق، يكون هو الحائط الذي يفصل بين المسجد الأقصى الجزء الخاص بالمسلمين والكنيس اللي هم طالبين يبنوه لليهود، إلى جانب أنهم كما تعلمون ضموا مسجد الخليل إبراهيم، ضموه إلى الإشراف اليهودي باعتباره من مقدسات اليهود ومن آثارهم كما رأيتم. وأنتم تعرفون في مناسبة احنا بنتكلم عن يوم الشهيد أن الرجل اليهودي الذي دخل، عشان تعرفوا أن الغرب دول ناس دجالين كلهم، اللي أمسك بمدفع رشاش ودخل على المسلمين وهم يصلون وهم ساجدين في الصلاة وضربهم بالمدفع الرشاش يحصد يمين لشمال ثم شمال ويمين ويضرب في كل مكان وقتل العشرات السجد في أثناء الصلاة، الجماعة اليهود يعتبرونه إيه يا ترى؟ بيعتبروا إرهابي، بيقولوا إن ده من الإرهاب، بيعتبروا دي جريمة، بيقولوا والله إحنا غلطة إحنا يعني أمسكناه وحكمناه؟ لا، ده هذا الإنسان لما واحد من المسلمين في المسجد تمكن إن هو يعني يرمي عليه حاجة أظن طفاية حريق كانت أو شيء من هذا القبيل ويسقط السلاح ويشل حركته وقتل، اليهود بيعتبروا قديس من قديسيهم وبيحتفلوا به سنويا على المستوى الحكومة وعلى مستوى الدولة، وبيعتبروا الشهيد أو أول شخص بعد عصور الأنبياء يضحي بحياته ويضع ويستشهد وبيحتفلوا به. لكن في حقيقة الأمر ليست المسألة هكذا، هو ما كانش رايح يستشهد، هو رايح يقتل وكان له ظهير من هؤلاء. فأنا عايز أقول أنه ليه كلمات مهمة جدا. أولا، نحن لا يمكن بحال من الأحوال مهما كانت الظروف
أن نعفي إخواننا أهل المسجد الأقصى وأهل بيت المقدس من المهمة التي عليهم مطلقا، إذا كان قدر الله قد جعلهم هم الوحيدين في الأمة الإسلامية اللي لهم خط مواجهة مباشر مع الصهاينة، فإن نكول غيرهم لا يعفيهم، وإن قعود غيرهم لا يعفيهم، وهم مكلفون أن يرابطوا للمسجد الأقصى وأن يبذلوا الأرواح. وإياكم يا إخواني من أهل المسجد الأقصى أن تعتبروا أن يعني لا تجعلوا فتنتكم وفتنة الشيطان لكم هي إخوانكم المكبلين في المشارق والمغارب، تقولوا دول هؤلاء وهؤلاء، لا، هذا لا ينجي أمام الله، وهذه قد تكون فتنة الشيطان ليقعد هؤلاء، إنما جاء الوقت الذي أنتم مكلفون فيه، ولو كان لغيركم الإمكانية لربما فعلوا والله أعلم، إنما جاء الوقت الذي تصدقون الله عز وجل بأن تبذلوا الأرواح. وصدقوني ما قد يصيبكم لا قدر الله هو الذي سيحيي الأرض بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الناس الخجلانين من أنهم يواجهوا السلطات المقعدة والتي لا تتكلم عن غصب المسجد الأقصى، هؤلاء الذين سيحييهم ويطلقهم هي صدوركم التي تقف. لا نجد لكم عذرا أن تفرشوا أجسادكم وأن تكونوا بصدوركم مدافعين عن المسجد الأقصى. وأنا أعلم أننا في يعني في خواتيم الأمر، وأن المسألة الآن هي التي ستبدأ في الظهور. وأنتم عارفين أنه كان يقال، وإحنا وصلنا هذا الكلام، أنه ما من عريس من عرسان اليهود إلا وبيدوله في جهازه وهو بيجهز هو عروس عريس وعروسة، يدوله قالب طوب، قالب طوب من اللي بيبنى بيه، يحطوه في طبق كريستال ولا طبق فضة في أوضة الصالون ولا في غرفة السفرة ولا شيء، كرمز للوقت الذي يهدم فيه المسجد الأقصى ويبنى مكان الهيكل. فكانوا يقولون يجب أن يكون عند كل يهودي قالب من الطوب ياخده ليساهم في بناء الهيكل يومئذ في نفس الوقت. يعني هم هذه نبوءة قديمة، وربما دلسوا علينا ونصبوا علينا بأنهم قالوا والله المسجد الأقصى ده يعني هيتعرض لزلزال ويحصل تشرخات، إنما هم ينتوون شيئا. لهذا مرابطتنا نحن الآن في أسبوع، إذا كنا نحتفل يوم 9 مارس بيوم الشهيد غدا صباحا، ففي الأسبوع الذي بعده بنعتبر هذا الأسبوع هو أسبوع انتظار الشهادة. نحن لا ننتظر الأسبوع القادم لمواعيد دنيوية، وإنما الله أعلم قد تكون الأمة في هذا اليوم يوم استشهاد، وهذا هو السبب الذي جعلني أشرف اليوم بأن أستضيف فضيلة الشيخ حافظ السلامة، لأننا نقول يعني الأقصى أمانة الله في أعناقكم، اعملوا حاجتين وافتكروا هذين الفرعين، دي مش علامة النصر، دول فرعين، أقول أنقذوا الأقصى وأحيوا الأمة في كل البلاد بما قد يصيبكم من إنقاذ هذا الأقصى. وإنما لا يمكن أبدا، وأنتم عارفين أنه دايما خط المواجهة الأول قد يكون قدر الله لهؤلاء أنهم المرابطون، ولا يمكن أن يرفع من عليهم التكليف لمجرد أن غيرهم مقصر أو أن غيرهم مكبل أو أن هناك سلطات تكبلهم. فإن الذي ضربه الله على الآخرين أعفاكم الله منه، إذ جعل لكم خط مواجهة مباشرة، وستحيون الأمة كلها بإذن الله. يقول الله عز وجل: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا تجعلوا هذه فتنة الشيطان. وأرجو في ختام هذا القول أن أقول لكم إن العيش غدا في كرامة الله عز وجل خير من العيش في ذل الصهاينة الذين الغاصبين. عيشوا في كرامة الله واستقباله ونعيش ونسأل الله الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل ختامنا في الدنيا إلا شهداء. ودعاء النصر أولى من الشهادة للدين، نعم، لكن دعاء الاستشهاد هو للأفراد، ولن يتحقق نصر للأمة إلا إذا مرت بتحقق رغبات الاستشهاد لدى الأفراد. لذلك نسأل الله النصر للدين، ونسأل الله الاستشهاد لنا، فإن هذا ما ينجينا وهذا ما يصل بديننا. أيها الإخوة، أترككم الآن في عناية من الله عز وجل، أسأل الله إياها لكم، حتى نلتقي في الأسبوع القادم مع فضيلة الشيخ حافظ سلامة، ويعني حول هذه الأمور التي هي من 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 ثروات هذه الأمة التي يجب أن تعود من جديد. شكر الله لك يا فضيلة أستاذنا، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.